قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في غداة الحديبية على أثر مطر نزل: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يقول أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكوكب، والذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وغير هذا من تنبيهه إلى هذه الأمور. فهذه كلها يؤخذ منها فضل ما يقتضي زيادة إيمان وزيادة خشوع وأدب مع الله، ولكن مع هذا ففي مسائل هذا العلم ما يقتضي قسوة وغلوة وجفاء وتجبرا على عباد الله، وأن يجعل الإنسان نفسه حكما على الآخرين أو يحتكر الحق دونهم. وهذه المسائل حينئذ مذمومة لما يترتب عليها من تربية الإنسان نفسه. ولذلك نبه على منع هذا في كثير من النصوص. قد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في المسند عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ومن أخص أنه يوقع في مزالق كثيرة، فكثير من مسائل هذا العلم تقتضي من الإنسان التعصب له بما يقتضي منه تكفيرا لقوم أو تبديعا أو تفسيقا أو غير ذلك. وهذا في الأصل راجع إلى القضاة، لأن التكفير والتبديع والتفسيق حكم قضائي يحتاج فيه إلى إثبات ومناقشة وإقامة للحجة. أما فائدته، ففائدة هذا العلم زيادة الإيمان والتصديق بالخبر، وزيادة الأجر على حفظ النصوص، وكذلك زيادة اليقين في الخبر المحض، والقدرة على الدفاع عن الدين والجهاد بالقول. ولا شك أن الجهاد بالقول من أعظم أنواع الجهاد، فقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهدة المنافقين بجهاد المنافقين، ولم يجاهدهم إلا بالقول. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ولم يجاهدهم إلا بالأقوال. وكذلك قال الله في القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا، دل ذلك على أن الجهاد بالقول جهاد كبير. وكذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. كل هذا جهاد باللسان، فدل هذا على أن تعلمه من الإعداد للجهاد، لأنه رد لشبهات الكفار والملحدين، ودفاع عن الدين وصدع بالحق. وقد أمر الله بذلك في الدعوة في قوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، وفي قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما المسائل فهي ما يدخل تحته من الجزئيات السابقة وغيرها، وكان الأولى بالذين يؤلفون فيها أن يرتبوها على أركان الإيمان، يرتبوا المسائل على أركان الإيمان. فليبدأ أولا فيه بتعريف الإيمان وما يتعلق به، ثم بذكر مسائل الإيمان بالله وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام: الإيمان بألوهيته وما يتعلق بذلك من شأن المخالفين الذين يعبدون غيره أو يقدمون إليه نذورا أو تقربا أو يدعونه من دونه أو يتوسلون به أو يستشفعون أو غير ذلك، ثم مسائل الإيمان بربوبيته وما يتعلق بانفراده بالخلق والملك سبحانه وحده، والرد على المخالفين في ذلك من الطبائعيين والدهريين وعبدة الأوثان، أقصد الذين يدعون أن الأوثان شركا في السماوات والأرض، أو الذين يدعون أن أحدا يملك لهم نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا. ثم بعد ذلك الإيمان بأسمائه سبحانه وتعالى إجمالا وتفصيلا، والبيان لهذه الأسماء ومعانيها مما يقتضي محبة له وزيادة اتصال به. ثم الإيمان بصفاته وبيان ما جاء منها في النصوص، وبيان اتصافه بكل كمال وامتناع كل نقص عليه. وهذا مما يزيد محبته، أنك كلما ازددت معرفة بصفاته كلما ازددت قربا إليه وتقربا. ثم بعد هذا الإيمان بملائكته وصفاتهم وأحوالهم وأسمائهم سمي منهم وأعدادهم وغير ذلك، ثم الإيمان بكتبه ويزداد التفصيل في القرآن مثلا، ثم الإيمان برسله وما لهم من حقوق وأسمائهم سمي منهم، ثم الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به مما يسبق قيام الساعة من الأشراط والقيامة الصغرى التي هي الموت وما وراءه، ثم مشاهد القيامة، ثم الإيمان بالقدر خيره وشره بأقسامه كلها، أقسام القدر الأربعة ومراتبه الأربعة كذلك. فهذا الأولى أن يرتب هذا العلم على هذه الطريقة، ومع الأسف لم يرتب في كتاب شامل على هذا الوجه، بل وضعت مسائل هذا العلم بعيدة عن أركان الإيمان والارتباط بها في أغلب الكتب، وكثر الكلام فيها فقط في الأسماء والصفات، هذا أكثر ما ألف في علوم العقائد، مع أن الأفضل أن يكتب في الجميع. وقد شعر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في زمانه بثغرة مهمة في أهل هذا الزمان في جهلهم بكثير مما يتعلق بالإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، فألف كتابه كتاب التوحيد، وخصصه أساسا لتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. ومن الأولى بطلاب العلم الآن أن يؤلفوا هذا العلم على طريقة جديدة ترتبط بأركان الإيمان وتفصيلاتها، حتى يعرف الإنسان لماذا يذكر أهل علم العقائد الطيارة مثلا أو السيولة أو التمائم في علم الاعتقاد، وإلى أي أصل ترجع، كلها ترجع إلى القدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. كذلك المسائل الأخرى فيرجعها إلى أصولها، ويكون العلم شجرة واضحة في الأذهان مثل الطريقة التي ألفت عليها العلوم الأخرى، وهذا أنفع للتعصب، وأنفع كذلك للتوسع في مسائل لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفع، فيكون هذا أولى. هذا ما يتعلق بالمقدمات العشر في هذا العلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة للسؤال عن المالكية، هل كان لهم مذهب متميز في الجانب العقدي؟ فقد عرفنا مذهبا مختصا بالحنفية ومذهب الماتريدية في الغالب، ومذهبا مختصا بالشافعية ومذهب الأشعري في الغالب، ومذهبا مختصا بالحنابلة وهو مذهب الحنابلة الذي كان ينسب إلى البردهاري ثم بعد ذلك ابن قدامة ثم لشيخ الإسلام ابن تيمية فيما بعد. فأقول إن المالكية في بداية نشأة المذهب إنما يعتبرون من أهل الحديث، ولذلك مؤلفاتهم في هذا العلم تعد من مؤلفات أهل الحديث، فمؤلفات أصحاب مالك في هذا الباب كثيرة، كمؤلفات ابن وهب وغيره من الذين ألفوا في هذا العلم. ثم سار متأخروهم في أغلب الأحيان على هذا السير في العصور الأولى، يوافقون أهل الحديث والحنابلة في كثير ما يسيرون عليه، ومن مشاهير المؤلفين في هذا الباب ابن الجلاب وابن رشد في مقدمة كتابه المقدمات، وابن أبي زيد في مقدمة الرسالة، وغير هؤلاء من كبار الأئمة على المذهب المالكي. ثم درج متأخروهم في أغلب الأحيان أيضا على مذهب الأشعري، وإن كانوا يردون على بعض الأشاعرة في بعض المسائل، وقد أصبح في ذلك الزمان مذهب الأشعري رمزا لأهل السنة في مقابل المعتزلة وأهل البدع، فينتسب إليه من لا يوافقه في أكثر المسائل، لأن المذاهب العقدية هي مثل المذاهب الفقهية، وانتسابك لمذهب فقهي ليس معناه أنك ترى أن كل ما فيه صواب، بل ترد عليه ومع ذلك تنتسب إليه، فأنت تقول أنا مالكي، وليس معناه أنك تعتقد أن كل ما رآه مالك صواب أو ما رآه من دونه من أئمة المذهب صواب، بل كثير ما رآه مالك ترده عليه، كثير ما رآه أصحابه من دونه ترده عليه، فكذلك الانتساب لأي مذهب من هذه المذاهب لا يقتضي الإلزام بالأخذ بكل ما في ذلك المذهب. ولهذا فينبغي للذين يتصدون للردود داخل الأمة الإسلامية وبالأخص داخل أهل السنة أن يعلموا أن احتكار اسم السنة أو قصرها على مذهب واحد من هذه المذاهب مما لا ينبغي، وأيضا أنه إذا قيل إن المذهب الفلاني يقول كذا فهذا الإطلاق غير صحيح، لأن هذه المذاهب ما نقيت مثل تنقية المذاهب الفقهية حتى يقال إن القول الفلاني هو المذهب، وكثير ما ينسب لأئمتها غير صحيح النسبة إليهم، وأيضا كثير من المسائل التفصيلية ما قالها الإمام الذي انتسب إليه المذهب، كثير من المسائل التي تنقد على الأشاعرة ما قالها أبو الحسن الأشعري، كثير من المسائل التي تنقد على الماتريدية ما قالها أبو منصور الماتريدي، ولا توجد لديه أصلا، مثل ما أن المذهب الحنبلية لو نسب إلى الإمام أحمد فكثير من المسائل التي فيه لم تروى عن الإمام أحمد أصلا ولم يقل بها لما قالها من دونه. نعم. يشتهر لدى كثير من الناس انحصار مذهب أهل السنة في الاعتقاد في مذهب الحنابلة فقط، لكن هذه المقولة غلط، وهي منتشرة مشتهرة في جزيرة العرب الآن، ولكن ذلك مثل التعصب كما لو قيل في مذهب من المذاهب الفقهية وحده إنه مذهب أهل السنة أو إنه أسعد بالدليل مثلا وأن ما سواه ليس من مذاهب أهل الحديث أو ليس أسعد بالدليل، هذه كلها أقوال المتعصبة الذين يتبعون الهوى في ذلك. أما أهل السنة فالمذاهب التي ذكرناها الثلاثة العقدية كلها من مذاهب أهل السنة، وأئمتها وعلماؤها كلهم من أهل السنة، وإذا قلنا أهل السنة فالمقصود أهل الحديث وأهل الفقه والعلماء الأمة الإسلامية، وهم يرجعون إلى هذه المذاهب. فانظر إلى الذين ذكرنا أسماءهم من المؤلفين في كل العلوم السابقة في التفسير في شرح السنة، ستجدهم موزعين على هذه المذاهب، بعضهم شوافة يأخذون ينتسبون إلى مذهب الأشعري، وبعضهم أحناف ينتسبون إلى مذهب الماتريدي، وبعضهم حنابلة ينتسبون إلى مذهب البربهاري أو شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضهم مالكية ينتسبون إلى أي مذهب من هذه المذاهب إما مذهب الحنابلة كما كانوا يقولون الحنبلي في الاعتقاد المالكي في الفقه، هذا يقوله كثير من علمائنا المالكية، ولا يقصدون بذلك أن مذهب مالك مخالف لمذهب الحنابلة والحنفية والشافعية، لكن هذا اصطلاح في زمانهم، يعني مذهب الحنابلة يطلق على هذا المذهب الذي يسمى هنا في جزيرة العرب الآن مذهب السنة، فهو مذهب الحنابلة. ولذلك أهل التعصب إذا أرادوا أن يطلقوا اسم السنة على أحد هذه المذاهب فقط انحرجوا حينما يخرجون أئمة الإسلام من اسم السنة. من أخرج البيهقية من أهل السنة ماذا سيبقى لديه؟ من أخرج الحاكم النيسابوري من أهل السنة كلاهما أشعري. من أخرج أبان عيم الحافظ من أهل السنة أشعري أيضا أو ما تريد. من أخرج ابن حجر النووي العيني علماء الإسلام كلهم بعد ذلك كثير. لا بالنسبة للذي يقول هذا من المتعصبة أتباع الهوى من الذين يتبعون الهوى ولا يتبعون الشرع، وإلا في الجميع متسع، والسنة الحمد لله متسعة، وما الفرق بين المذاهب العقدية والمذاهب الفقهية؟ لم تختلف في أصول الإيمان وأركانه وأموره الأساسية، وإنما اختلفت في أمور اجتهادية وفي ترتيب قواعد وتنظيمها، وهذه مصطلحات ولا حرج فيها. ولذلك إذا رجعت إلى الافتراق بين هذه المذاهب تجد أنه محصور جدا في نقاط كلها اجتهادية في الأصل وليس شيء منها قاطعا، وحتى لو تبين لديك قطع بالخطأ من واحد من المذاهب لا يبطل ذلك المذهب من أساسه، لأنك تعلم أن المسألة قابلة للاجتهاد وأن الله هداك بها للأصلب والأقرب للنص، ولكن ليس معنى ذلك أن البقية على ضلال، أنت هديت إلى الأصل فهذا من فضل الله ورحمته وليس من عقلك أنت ولا من نسبك ولا ميراث ورثته عن أجدادك. وبالنسبة للبقية إذا أخطأوا فخطأهم أيضا ابتلاء ابتلاهم الله به، ويمكن أن يكون لهم من الأعمال ما يكفره، وأيضا قد لا يكون مكتوبا عليهم أصلا لأنه اجتهاد في محل الاجتهاد. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور مطلقا أصاب وأخطأ، كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور مطلقا أصاب وأخطأ في العقائد وغيره، والعقائد هنا المقصود بها تفصيلات هذا العلم الاجتهادية. أما أركان الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أصلا ما فيها خلاف، وهي التي لو دان بها الإنسان ومات ولم يعرف شيئا من تفصيلات هذه المذاهب دخل الجنة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضر الصف فقال يا رسول الله أسلموا وأقاتلوا أم أقاتلوا ثم أسلموا، فقال أسلم ثم أقاتل، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. هذا دخل الجنة. ما عرف شيئا من هذه التفصيلات. فلذلك إذا أردت أنت أن تجبر الأمة على مذهب واحد من هذه المذاهب وتجعل ما سواه ضلالا مبينا فتقع في حرج حتى أمام الصحابة الذين لا يعرفون هذه التفصيلات والتابعين كذلك وأتباع التابعين. وقبل أن تنشأ هذه المسائل أصلا، قبل أن ينشأ مذهب أهل السنة، ماذا كان الصحابة والتابعون وأتباعهم؟ هل كانوا على مذهب هذا المذهب الذي يسمى مذهب أهل السنة؟ قد أثبتنا من قبل بما لا يدع مجالا للشك أن الصحابة ليس لهم مذهب وأن التابعين ليس لهم مذهب وأن المذاهب إنما نشأت في زمان أتباع التابعين فهم الذين احتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة. أما الصحابة فلم يحتاجوا إلى البحث في جهة الورود ولا البحث في جهة الدلالة، والتابعون كانت حاجتهم أيضا إلى البحث في جهة الورود وجهة الدلالة خفيفة لم تقتضي منهم التمذهب، وإنما بدأ هذا في أيام أتباع التابعين. لا شك أن كثيرا من المالكية الذين دخلوا في المذهب الأشعري طوروه وزادوا فيه، ومن أشهرهم الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، فهو من أعلام المذهب الأشعري، وقد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه أحسن الأشاعرة اعتقادا، ويقصد بذلك أن مسائله نظيفة، فلا يتتبع المسائل التي هي مزالق ومزلات أقدام، وإذا بحث مسألة على تقعيد الأشعري من الناحية العقلية يربطها أيضا بالأدلة والنصوص كما كان الأشعري يفعل. وهكذا الذين لحقوا أبا بكر الباقلاني من أصحابه. السؤال: هل لدينا قواعد للتعامل مع المخالف مطلقا؟ الجواب نعم، أن هذا الموضوع بحثه عدد من الباحثين والمناظرين، وهو الذي ألف فيه علم مستقل يسمى آداب البحث والمناظرة. وهذه الآداب بعضها عليه نصوص من كتاب الله ونصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجادلة، فلا تكونوا إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والتي هي أحسن وضع لها العلماء قواعد حتى بينوها، وهي ضوابط الخلاف والعمل مع المخالف عموما. ولكن التعصب أدى بكثير من الناس إلى التفريق بين المسائل الفقهية والمسائل العقدية، ففي الخلافات الفقهية الناس مستعدون للتعايش في أكثر الأحيان. تجد هذا يقول أنا حنفي وهذا يقول أنا شافعي وهذا يقول أنا مالكي، ومع ذلك هم مستعدون للتعايش فيما بينهم. لكن من الناحية العقدية إلى الآن بسبب الحروب، حرب فتنة القشيرية التي حصل فيها القتل بين الأشاعرة والحنابلة، قتل، والفتن التي جاءت بعد ذلك، بسبب هذه الفتن حصل التعصب الذي لم يجعل الناس قادرين على التعايش مع اختلافهم في مسائل العقدية الاجتهادية إلى الآن، لكن سيزول التعصب. بالنسبة للمصنفات في آداب البحث والمناظرة تنقسم إلى قسمين، منها ما سيأتينا إن شاء الله في علم الخلاف وهو علم الجدل والمؤلفات الخلاف الفقهي، هذا سنذكره إن شاء الله، ومنها ما يتعلق بالجانب العقدي، وقد ألف فيها عدد من المؤلفات، وجمع الشيخ محمد الأمين رحمة الله عليه في مذكرته التي وضعها لجامعة الإسلامية بعض القواعد والضوابط، وألف عدد من المتأخرين تحت عنوان أدب الخلاف كتبا مستقلة في هذا الباب. السؤال: نسمع بعض الناس يقول إذا ذكر له عالم أو علم من الإعلام أو داعية يقول ما كيف عقيدته وما اعتقاده؟ جواب: أن هذا النوع هو بسبب هذه التعصبات وهو من البدع المحدثة، فقد قال البخاري رحمه الله: الامتحان في الاعتقاد ابتداء، وهذا قاله في محنته في خلافه مع محمد بن يحيى الذهلي، ونقله الحافظ بن حجر عنه في مقدمة فتح الباري تافري الساري، ذكر كلام البخاري في هذا الامتحان في الاعتقاد ابتداء. ومن راجع القصة هي ما جرى بين البخاري والذهلي في مقدمة فتح الباري، الجزء الذي يسمى الهدي الساري، جزء مستقل فيه القصة بتفاصيلها وفيه كلام البخاري. وقد نص أهل العلم على أن الامتحان في الاعتقاد لا يجوز إلا في حالين فقط: الحال الأول إذا قدم من أرض الكفر قادم إلى أرض المسلمين فاتهموه أن يكون جاسوسا، فلهم الحق أن يمتحنوه حتى يطلعوا على اعتقاده لئلا يكون جاسوسا مندسا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهم. الوجه الثاني: إذا ملك الإنسان رقبة بالسبي
وقد كانت كافرة، فأراد أن يعتقها كفارة في الكفارات التي لا يجزئ فيها إلا رقبة مؤمنة، فإنه لا بد أن يمتحن هذه على ما أنها مؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه الرجل بالجارية سألها فقال إن الله، فأشارت بإصبعها إلى السماء فقال من أنا، فقالت رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا مع الأسف يغلط فيه كثير من الناس، فيمتحن كل أحد بامتحان الجارية. وقد حصل لأحد من علمائنا أنه لقي رجلا فسأله هذه الأسئلة، فلما انتهى منها وأجاب قال أعتقني إذن. هذا مختص بمن يريد الإنسان ويساقه فقط من الرقبات. بالنسبة لعلم أصول الدين، اسم كذلك من الأسماء المختصة بهذا العلم، وكذلك علم الفقه الأكبر كما يسمى. ولذلك قال السبكي في كتابه جمع الجوامع، قال نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها، ونصلي ونسلم على نبيك محمد هذه الأمة لرشادها، ونضرع إليك اللهم في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع. القاصد من الأصلين مقصد ذوي الجد والتشمير، الوارد من زهاء مئة مصنف منها لن يروي ويمير، الحاوي لزودة ما في شحية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير. الأصلين يقصد أصول الفقه وأصول الاعتقاد. وذلك أن أبا الحسن كما ذكرنا الأشعري قاس وضع قواعد الأصول، قواعد علم الاعتقاد على قواعد أصول الفقه. السؤال هنا، أننا ذكرنا أن أعمال أهل بدر وأهل بيعة رضوان تقع مغفورة، وأنها لا يترتب عليها شؤم يحيق بالأمة، فمع شرح هذا الكلام فأقول أما كونها تقع مغفورة أصلا، فلأن الله قد اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولأنه أحل عليهم رضوانه الأكبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة فقال والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال جابر فنور إلينا فقال أنتم أفضل أهل الأرض، في رواية خير أهل الأرض. فهذا يقتضي أن ذنوبهم كلها مغفورة، فما حدث من الذنوب بعد أن غزوا بدرا أو بعد أن بايعوا تحت الشجرة قد وقع مغفورا لهم، لأنه يجب اعتقاده أنهم من أهل الجنة لتصديق الخبر، وأن ذنوبهم مغفورة أنهم لا يدخلون النار أصلا، كما صح في الصحيحين أن عبدا لحاطب جاء يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله لجنة حاطب النار، فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم كذبت، والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فكذبه النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم له لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. أما ما يتعلق بالشؤم، فإن الذنب يتعلق به أمران، العقوبة والشؤم. فالعقوبة قد عرفنا أنها مرفوعة بالمغفرة لهم، وهي لا تتعدى صاحبها قطعا، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فإذا هذا الجانب مغفور. الجانب الثاني الذي يتعلق بالذنب هو شؤمه، وهو الضرر الدنيوي الذي يحصل منه. قد لا يكون الذنب ذا ضرر أخرى بأن يغفر لصاحبه، لكن يترتب عليه شؤم دنيوي، فهم؟ مثل منع الزكاة يتعلق به منع القطر من السماء، ومن الحكم بغير ما أنزل الله يتعلق به أن يكون البأس بين الأمة، ومن النقب الميثاق نقب العهود يترتب عليه أن يسلط الله عليهم عدوا من سواهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، ومثل نقص المكيال والميزان يقتضي الغلاء وجور السلطان ونقص المؤونة. فهذا يسمى شؤم الذنب، وهو يحيق بالجميع، يتعدى صاحبه إلى غيره. فذنوب هؤلاء أيضا ليس لها هذا الشؤم الذي يصل إلى الغير، لأنها حصلت مغفورة أصلا، فالشؤم إنما يحصل في الذنب غير المغفور. ولذلك ما ترتب على الفتنة التي حصلت كقتل عثمان وقتل علي رضي الله عنهما وما جاء بعد ذلك، فليس من ذنوبهم هم ولا من شؤمها، بل من ذنوب أهل الفتنة الذين سعوا فيها. وهذا ما بينه علي رضي الله عنه حين سأله رجل من الخوارج قال ما لك قد اختلف الناس عليك وعلى عثمان واتفقوا على أبي بكر وعمر؟ قال اتفق الناس على أبي بكر وعمر حين كان الناس أنا وعثمان، واختلف الناس علي وعلى عثمان حين كان الناس أنت وأصحابك. سؤال عن كتاب الإيمان
نعيم ياسين، هل هو تجربة جيدة في هذا الباب؟ الجواب نعم، ومثله أيضا بعض التجارب الأخرى كتجارب الأشقر في جزئيات أركان الإيمان، مع أنه لم يجمعها في كتاب واحد، لكنها كتب مهمة وجيدة في بابها. ولكن أنا أقصد أن هذا التشجير مما ينفع ويجعل الأمور تتعلق بأصولها وترجع إليها، وينفي التعصب، ويبين مساحة الاجتهاد والأمور غير القابلة للاجتهاد. فمثلا الذي أريده أنا في خطة هذا البحث أن يكون الباحث أو الذي يقدم درسا يبدأ بتقرير المسائل الأصلية التي لا خلاف فيها بين الأمة، وهذه ليست مذهبا لأحد، بل هي دين الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك المسائل الخلافية التي هي قابلة للاجتهاد، ويبين أدلة كل فريق، ويبين ما ترجح لديه هو أنه صواب، ويذكر أن الآخرين معذورون، وأن دليلهم كذا وكذا، وهو مردود أو ضعيف من الوجه الفلاني والوجه الفلاني، وتكون المسألة هكذا بهذه البساطة حتى لا تؤدي إلى التعصب. هذه لو حصل تأليف بهذا النوع لاتسع الحال، مثل ما حصل في الفقه تماما. لا، ما هذا لأهل الاختصاص، لأننا محتاجون إلى أن تظهر أولا مساحة مختصة بالأمور المتفق عليها بين المسلمين، والتي هي غير قابلة للاجتهاد، ومن خالف فيها لم يكن من أهل السنة أصلا، والأمور التي الخلاف فيها واقع بسبب التعارض بين النصوص، أو سبب عدم فهمها، أو عدم الاعتقاد بصحتها مثلا، أو للأخذ بأدلة أخرى مخالفة، وهذه أمور اجتهادية، مساحة أخرى واسعة. السؤال: هل الأشاعرة ينفون صفات الله ما عدا سبعة منها؟ الجواب أن هذا غير صحيح، ولكن أبا الحسن الأشعري رحمه الله عندما وضع قواعد للصفات ذكر أن الصفات تدور على 13 صفة: صفة نفسية، وصفات سلبية، وصفات سماها المعاني، والمعاني هي السبعة، وقال هذه أكثر الصفات تعود إليها، وهي تنقسم إلى قسمين، إلى قسمين: قسم يسمى صفات التأثير، هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة، والصفات الأخرى صفات الكمال، وهي السمع والبصر والكلام، وكل صفة من هذه الصفات أم ينبني عليها عدد من الصفات الأخرى. وصفات السلبية هي الوحدانية والقدم والبقاء والغنى المطلق والمخالفة للحوادث، وهذه أصول أيضا، كل واحدة منها تشمل عددا من الصفات. وصفة النفس هي الوجود في الجميع، إذن 13 صفة. في رسالة الثغر وغيره اللمعة. وقد زادها الفخر الرازي بسبع صفات أخرى التي سماها بالمعنويات، وهي الأحوال، ولكن يبدو أنه غلط في التصور وما فهم كلام الأشعرية أصلا، ولذلك أخطأ خطأ فاحشا في هذا الباب. وهذه الأشعرية إنما جعلها أصولا باعتبار النصوص الشرعية الواردة فيها، فرجع إلى سورة الإخلاص فوجد فيها خمس صفات كلها سلبية، هي الصفات السلبية التي سماها صفات السلب. قل هو الله أحد، هذه الوحدانية. ما معنى الوحدانية؟ نفي التعدد، نفي عدم، ولذلك سماها صفات سلبية. الله الصمد، هذا معناه الغنى المطلق، أنه لا يحتاج إلى مخصص ولا إلى محل، ولا يحتاج إلى مخلوق ولا إلى عابد يعبده، ولا يحتاج إلى أي شيء من خلقه، فهذه سماها الغنى المطلق. والغنى المطلق هو نفي الاحتياج، هذا عدم كذلك. ثم لم يلد، وهذا هو البقاء، لأن الذي يلده هو من يحتاج إلى، والذي يفنى ويحتاج إلى البقاء، فقوله لم يلد هذا يقتضي بقاءه، ولم يولد هذا القدم يقتضي قدمه، والقدم هو نفي العدم السابق للوجود، والبقاء هو نفي العدم اللاحق للوجود، كل ذلك نفي. ثم لم يكن له كفوا أحد، هذه مخالفة للحوادث، مخالفة للحوادث هي نفي المماثلة، انتفاء مماثلة خلقه له، ليس كمثله شيء. فهذه خمس صفات تضمنتها سورة الإخلاص، جعلها أصول الصفات السلبية كلها، كل نفي، كل ما يرضى عن الله يعود إلى هذه الخمس. ولذلك فالنفي ينقسم إلى قسمين: إلى نفي مجمل ونفي تفصيلي. والنفي المجمل أكثر من النفي التفصيلي، النفي التفصيلي قليل في القرآن وروده أصلا، بينما الإثبات في القرآن كثير تفصيلا، هو الغفور الودود والعرش المجيد وفعال لما يريد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهكذا في الإثبات في العقائد تفصيل فيه أكثر من النفي.
سؤال عن جمال الدين الأفغاني ودعوته التي اشتهرت بالدعوة العقلانية ومن أعلامها الشيخ محمد عبده، وكان منها كذلك الشيخ محمد رشيد الربا.
الجواب أن هؤلاء من الذين عاصروا سقوط ضعف المسلمين وضعف دولتهم وظهور الفكر الغربي الذي يعتمد المنهاج التجريبي في العلوم كلها، وكل ما ليس تجريبيا لا يثبته، وقد تأثروا بهذا الواقع، ولكنهم مع ذلك تمسكوا بالقرآن فوجدوا فيه مجالا خصبا للتفكير. والذي يقعون فيه من الخطأ سببه عدم توسعهم في السنة، ولهذا حين رجع محمد رشيد الربا إلى السنة سد الثغرات التي كانت لديه. أما جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدوف الذي وقع فيه من الأخطاء سببه عدم التوسع في دراسة السنة، ولكنهما مع ذلك قدم الشيء الكثير، ولا نتهم نياتهما، ولا شك أنهما مثل غيرهما أخطأ في بعض المسائل، وبالأخص محمد عبدو فله أخطاء في كتابه المدون المكتوب الذي هو رسالة التوحيد، في أخطاء عقدية وقع فيها بسبب إساءة فهمه لبعض النصوص، وبالأخص ما توضح لدى غيره من الأتباع النظرية العقلانية ما يتعلق بالبعث الجسماني والنعيم والعذاب، هل هو روحي أو جسمي وغير ذلك. هذه أخطاء كثيرة حصلت، وقد تبع هذا الطريق القائمون على المعهد العالي للفكر الإسلامي الآن، وهو طريق محفوف بالأشواك ويحتاج أصحابه إلى التوسع في دراسة السنة، فهي الركن الثاني بعد القرآن، ولا يمكن أن تأزل عنه ولا أن تفصل عنه أصلا، ولا يمكن أن يفهم القرآن فهما صحيحا إلا بدراسة السنة وفهمها. فلذلك يمكن أن يقال في هؤلاء أنهم اجتهدوا وقدموا ما استطاعوا وبذلوا، ونحن لم نبذل ما بذلوا، ومع ذلك أخطأوا في بعض المسائل التي نرجو الله أن يتجاوزها عنهم ويغفرها لهم بما قدموه من الحسنات. سؤالان. السؤال الأول عن كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي سماه رفع الملامة إلى أئمة الأعلام، وهو كتاب في أسباب الخلاف، وسنذكر إن شاء الله أسباب الخلاف في ضمن أصول الفقه، وهو يشمل الخلافة العقدية والخلافة الفقهية، وقد ذكر عدة أسباب الخلاف بين العلماء ومثل لها أمثلة. والكتاب عموما فيه من قواعد الإنصاف وحسن التعامل مع المخالف الشيء الكثير، وهو الذي بنى عليه ولي الله الدهلوي كتابه كذلك في الاختلاف. فلذلك ينصح الناس بقراءة هذا الكتاب وقراءة كتاب الدهلوي كذلك، والتماس الأعذار للذين وقعوا في أخطاء من أهل العلم. وقاعدة ابن القيم رحمه الله في هذا الباب عجيبة، حيث قال: إن العلماء بحار وزلاتهم أقلاط، وإذا بلغ الماء قلة عينين ما يحمل الخبث. فعلهم بحار وزلاتهم أقلاط، وإذا بلغ الماء قلة عينين ما يحمل الخبث، فكيف بالبحار؟ وقراءة هذا النوع من الكتب يفيد في نفي التعصب وإنصاف الآخرين والنظرية إلى النفس مقارنة مع الغير، حتى لا يستأصد الإنسان وهو هر كما يحصل لدى كثير من طلبة العلم التدين. وبالنسبة لكتب شيخ الإسلام في هذا الباب أيضا أو فتاويه وأبحاثه كثيرة ومناظراته تكلم فيها كثيرا عن هذا الجانب، ومن أهم ذلك الرسائل الماردينية، كتاب مطبوع فيه جزئين، كتاب مهم جدا في نفي التعصب في المسائل العقلية وذكر مسائل الخلاف فيها ومن يقتدى به ومن لا يقتدى به، وكذلك مسألة القول بتكفير القائلين بخلق القرآن، القول بتكفير القائلين بخلق القرآن، والقول بتكفير المعتزلة عموما والجهمية، فهذا قد بحثه في الفتاوي في المجلد 12، فبحثه في 100 صفحة، 100 صفحة كاملة متوالية تبدأ من الصفحة 487 فما وراءه. وأما السؤال الثاني في
ما يتعلق بدعوى أن أبا الحسن قد رجع عن مذهبه في آخر عمره، جواب عن هذا أنه ليس عليه دليل، بل قول أبي الحسن أنه موافق لأحمد بن حنبل في الاعتقاد كما قال في الإبانة، وقال ذلك أيضا في مقالات الإسلاميين في موضعين أو ثلاثة يصرح بأن هذا مذهب السنة، إنما يقوله في الأصول التي لا اختلاف فيها ولا يقصد وليس بين مذهبه ومذهب الحنابلة فيها خلاف أصلا، هي أصول مسائل متفق عليها. أما القواعد التي وضعها فهي أمور اجتهادية لا تنافي ذلك أصلا، والأمور التي أخطأ فيها لا يذكر فيها موافقته للمذهب، فلذلك أنا لا أرى صحة رجوعه، لأنه لو كان كذلك لندرس المذهب في حياته أو لما ما استمرت النسبة إليه هو. أما ما يسمى اليوم بالمذهب الأشعري المسائل كثيرة، فكثير منها ليس أصلا قول الأشعري ولا قال به ولا كان في زمانه أصلا، وهو المسائل التي تنقد أكثر المسائل التي ينقدها الناس على المذهب الأشعري اليوم ما حصل في زمان أبي الحسن، ولا عرفها ولا ناقشها ولا ذكرها في كتبه أصلا، ولا يستطيع أحد أن يثبت له قولا فيها. بل من المسائل التي نسبت إليه مثلا أنا المقلدة في العقائد الكافر، وهذا القول انكره عدد من الأئمة عنه، قالوا ما صح هذا عن الأشعري أبدا وما قال به، لذلك قال السيوطي رحمه الله في نظمه اكتوكب السابع نظم جمع الجوامع، يقول يمتنع التقليد في العقائد للفخر والأستاذ ثم الآمدي، والعنبري جوزه وقد حضر أسلافنا كالشافعي فيه النظر، ثم على الأول إن يقلدي فمؤمن عاص على المعتمد، لكن أبو هاشم لم يعتبريه إيمانه وقد أزيل الأشعري، قال القشيري عليه مفترى، القول مفترى على الأشعري، والحق إن يأخذ بقول من عرى بغير حجة لأدنى وهمي لم يكفيه ويكتفي بالجزم فليجزم العقل ولا ينعكس بأن ذا العالم حق الحادث. سيوطي في كوكب الشرق. أما رجوع الأشعرية عن مذهب المعتزلة فقد صرح به، وصرح أنه يتبع في ذلك أحمد بن حنبل، هذا في الإبانة وغيرها، هذا رجوع من الأشعرية عن مذهب المعتزلة وقد كان مذهبه من البداية، لأنه قد تربى في أحضان جبائي وكان ربيبا له ودرس عليه علم الأصول وعلم الاعتقاد وعلم التفسير وغيرها من العلوم، لكن الأشعرية برز في علم الحديث واشتغل به وانتقل إليه، فلذلك رجع عن مذهب المعتزلة وصرح بأنه على مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة والمحدثين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من المراجع المهمة في مجال الاعتقاد بعض كتب السلف السابقين، وقد كانت طريقة السلف أن يجعلوا العلوم كلها في جامع واحد فيعقدوا فيه كتبا للعلوم المختلفة، كما فعل مالك في الموطأ وشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين وهكذا، ولكن منهم من أفرد الجانب العقدي بتأليف مستقل، ومن أقدم هؤلاء أبو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير القرشي في كتابه أصول السنة، وهو أصول مركزة في صفحتين فقط وقد طبعت في الجزء الأخير من مسند الحميدي، وطبعهما وأدرجهما أيضا اللالكائي في كتابه شرح أصول السنة، وكذلك من الذين أفردوا التأليف في الأصول العقدية الإمام أحمد في السنة وابنه عبد الله في السنة كذلك، وتلميذه الخلال في السنة كذلك، وأبو داود في السنة، وكذلك ابن أبي شيبة أبو بكر في كتابه الإيمان، وكذلك البخاري في خلق أفعال العباد، وكذلك عبد الله بن وهب الفهمي تلميذ مالك رحمه الله وهو معاصر الحميدي، وقد ألف رسالة في الاعتقاد وألف الجامعة أيضا للاعتقاد وألف كتاب القدر للاعتقاد، ومثل ذلك كتاب الإيمان لأبي خيثمة الكبير زهير بن حرب الشيخ البخاري ومسلم. وكذلك كتاب الإيمان لابن مندة وهو من أوسع هذه الكتب لأنه جاء بعدها فجمع أكثر ما فيها. وكذلك كتاب التوحيد لأبي بكر بن خزيمة. وكتاب الصفات هو صغير الحجم للإمام الدارقطني وكتاب الرؤية للدارقطني أيضا. ثم كتاب الأسماء والصفات وكتاب الاعتقاد كلاهما للإمام أبي بكر البيهقي. وغير هذا من الكتب القديمة المؤلفة في هذا الجانب. ومنها مقدمة الإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي التي اشتهرت بعقيدة الطحاوي. وكذلك كتاب السنة البربهاري أو شرح السنة البربهاري وهو الذي وضع القواعد لمذهب الحنابلة في هذا الكتاب. وفي عصره أبو الحسن الأشعري. ومن كتبه النافعة المهمة في هذا الباب كتاب مقالات الإسلاميين وهو أهم كتاب ألف في كلام الفرق، وقد أدرج فيه عقائد الفرق وقسمه إلى قسمين، ذكر القسم في القسم الأول المسائل الكبرى وفي القسم الثاني دقيق المسائل. وله كتب في الاعتقاد أخرى مثل كتاب الإبانة عن أصول الديانة ومثل كتاب رسالة الثغر ومثل كتاب اللمع، وهذه كتبه الموجودة المتداولة. وله كتب في الاعتقاد سواها مثل الرد على المعتزلة الرد على الجبائي وغيرها. وكذلك كتب تلامذته من أمثال القاضي حسين الشافعي وأبي المعالي الجويني الذي له الإرشاد للاعتقاد والإمام الغزالي تلميذ الجويني، وله عدد من الكتب في المجال العقدي على طريقة المتكلمين. ومن أهمها كتابه المنقذ من الضلال وكذلك الفخر الرازي الذي ألف كتاب المحصل في علم الكلام، لكنه أغرق فيه في المسائل الفلسفية وأتى فيه بنظريات جديدة لم تكن معروفة من قبل مثل نظرية الأحوال في إثبات الصفات المعنوية لله، مثل التفريق بين صفة العلم وصفة كونه عالما، وصفة الإرادة وكونه مريدا، وصفة القدرة وكونه قادرا، وصفة الكلام وكونه متكلما، وصفة السمع وكونه سميعا، وصفة البصر وكونه بصيرا. وهذا الكتاب هو في الواقع الذي أصبح ينتسب إليه المتأخرون من المتكلمين من الأشاعرة، وأصبح كثير من الذين يريدون الرد على الأشاعرة أو يتتبعون أخطاءهم يذهبون إلى اجتهادات الفخر الرازي.